زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، وهي أصول في التفسير، يقول: القصص والقص لغة تتبع الأثر، ويقال قصص وقصص، فما هو الفرق بين القصص والقصص؟ فأما القصص فهو مصدر، وأما القصص فهو جمع قصة. القصص جمع قصة، والقصص المصدر، مصدر فعل قصة. في اللغة تتبع الأثر، وفي الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. وقصص القرآن أصدق القصص، لقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وذلك لتمام مطابقتها للواقع. وأحسن القصص لقوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. وأنفع القصص أي قصص القرآن أصدق وأحسن وأنفع، هذا الوصف الثالث، لقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. وهي ثلاثة أقسام: قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين، وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تعالى عنهم، كقصة مريم ولقمان: والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وذي القرنين وقارون وأصحاب الفيل وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغير ذلك. قوله كقصة مريم ولقمان، ولقمان العبد الصالح الذي آتاه الله الحكمة، ويفهم من ذكره في هذا السياق أنه ليس بنبي. وأما ذي القرنين فإنه ملك صالح مسلم كان تاجه على صورة القرنين، كان تاجه على صورة قرنين، طبق الأرض ملكه، ملك المشرق والمغرب كما ملك سليمان، فملك الأرض ملكان مسلمان، ذو القرنين وسليمان، كما ملكها ملكان كافران فيما قيل. وأصحاب الفيل، الفيل الذي جاء به أبرهة وقيل إنه هلك في وادي المغمس، واشتهر عند الناس أنه وادي محسر، وقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام أسرع لأنه كان من هدي أنه يمر بسرعة إذا أتى على مواطن العذاب، كما أمر بذلك في مروره على مدائن قوم صالح. وقيل إنه أسرع في هذا الوادي لأن فيه غبار والإبل تتعثر إذا سارت فيه، وأن المشركين كانوا يقفون في هذا الوادي يذكرون أمجادهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم، فقيل هلكوا في هذا الوادي، وقيل بل في واد آخر، وأن للإسراع سبب آخر. قال وأصحاب الأخدود وغير ذلك، مثل قصة البقرة وأهل القرية وإبراهيم والطير. قال وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك. فأما بدر وأحد أسماء الغزوات، والأحزاب بني قريظة، بني النضير هؤلاء بني قريظة بني النضير يهود، ولكن تسمى الغزوة باسمهم لأنه غزاهم. أما زيد بن حارثة وأبي لهب فإنه لم يذكر في القرآن من أسماء الأشخاص إلا هذين الاسمين الذين ذكروا بأسمائهم اثنان، أحدهما في مقام الثناء وهو زيد بن حارثة، والثاني في مقام الذم وهو أبو لهب. يعني هذا مما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، من الذين كانوا معه ما ذكر إلا هذين الاسمين. وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة، منها أولا بيان حكمة الله تعالى في تضمن فيما تضمنته هذه القصص، لقوله تعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، حكمة بالغة فما تغني النذر. ثانيا بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين، لقوله تعالى عن المكذبين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. وثالثا بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين، لقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ورابعا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له، لقوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر، والزبر جمع زبور، والزبور هو الكتاب، وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. خامسا ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه، إذ علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار أو إذا علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد، لقوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولهذا من قال هذه الكلمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهو موقن أن الله سوف يزيل غمه ويكشف كربته استجيب له. وكذلك ننجي المؤمنين أي المؤمنين بهذه الحقيقة، فهؤلاء تكفل الله سبحانه وتعالى بنصرهم، وقد يصيب الإنسان أذى نفسي لشيء حصل في الماضي، وقد يصيبه أذى نفسي لشيء يخشى حصوله في المستقبل، فأحدهما الغم والآخر الهم. فما هو؟ قد يصيب الإنسان أذى نفسي لأمر يخشى حدوثه في المستقبل، وقد يصيبه الأذى نفسي لأمر نزل به فيما مضى واستمرت آثاره. أحدهما الهم والآخر الغم، فأيهما الهم وأيهما الغم؟ نعم، الغم لشيء أصابه في الماضي واستمرت آثاره، ولذلك قال ونجيناه من الغم الذي أصابه بسبب ابتلاع الحوت له والمصيبة التي نزلت فيه حلت عليه. والهم يكون لشيء يخشى الإنسان أن يحدث في المستقبل، فهو مهموم بما هو متوقع أن يحدث له. وكلا الغم والهم من المصائب التي أو من أنواع الألم التي تكفر المعاصي. قال ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقوله ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وهذه الآية تثبت انتقام الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل ينتقم، ولكن لا يقال هو المنتقم، ما يؤخذ منها اسم المنتقم، ولا يقال الله منتقم يعني أنه له صفة الانتقام بإطلاق بدون تقييد، بل لا بد من التقييد، لا بد من التقييد، ولذلك هذه صفة مقيدة وليست صفة مطلقة. فيقال الله ينتقم من الكافرين، منتقم من الكافرين، منتقم بمن كاد لهذا الدين ونحو ذلك، ولا قال منتقم عموما، ولا يسمى المنتقم، ولكن له سبحانه وتعالى صفة الانتقام، وهو عز وجل ينتقم من الذين أجرموا. وقوله كان حقا علينا نصر المؤمنين، النصر يأتي في موضعين، إما في الدنيا وإما في الآخرة، وقد يجمع الله لمؤمنين معينين النصرين، النصر في الدنيا ونصر في الآخرة، وقد ينصرهم في الدنيا بالحجة والبيان، وينصرهم في الآخرة طبعا بإدخالهم الجنة وإدخال أعدائهم النار. لكن في الدنيا قد ينصرون بالسنان وقد لا ينصرون بالسنان، لكن انتصارهم بالحجة والبيان دائم في كل عصر ومصر. وقوله ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وسادسا تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم لقوله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وقولوا أولم يسيروا، السير نوعان، سير القلوب وسير الأقدام، سير القلوب وسير الأقدام. فما هو الأعم؟ سير القلوب، لأنه يصل إلى ما لا يصل إليه سير الأقدام، ولأنه يمكن السير بها في الماضي كما في قصص الأنبياء، وكذلك في الحاضر في الأرض. هذا بالنسبة للسير، فإذا سار الإنسان بقلبه أدرك أشياء كثيرة قد لا يدركها كثير ممن سار بقدمه. وهؤلاء الكفار يسيرون في الأرض بأقدامهم ويمرون على مدائن صالح وعلى غيرها، ويرون عقاب الله وانتقامه من المكذبين. أفلم يتعظوا، أفلا يتعظون بهذا وهم يرونهم ويمرون عليهم مصبحين وبالليل. سابعا إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل لقوله تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وقوله ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فإذن هذه فوائد القصص، فوائد القصص إذن فوائد عظيمة، لأن فيها أمور تربي النفس على أشياء، ففيها مواعظ، فيها اقتداء، قدوة يقص علينا لنقتدي بهم، يقص علينا لنتعظ، يقص علينا لنصبر، ويقص علينا سبحانه وتعالى لأحكام. حتى في بعض القصص يؤخذ منها أحكام فقهية، قصة يوسف أخذوا منها أحكام العلماء. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، وغير هذا مما في القصص من الفوائد العظيمة. ولا شك أن ورود قصص على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة تحت الأذى والاضطهاد من الكفار كان فيه تسلية عظيمة له وتثبيت له ولأصحابه. وليست القصص مجرد مادة مشوقة مسلية جذابة فقط، لا، وإنما العبرة فيها أعظم بكثير من قضية أن الإنسان فقط يسمع شيئا جميلا يلتذ بسماعه، وإنما فيها أن تنطوي على حكم وأحكام بالغة تبين كيف الله، آثار الله في الواقع، آثار أسماء الله في الواقع، آثار الأسماء. فمثلا الجبار يظهر اسمها الأثر هذا في كثير من القصص، الإهلاك الأمم على كل شيء قدير، أنه رحيم، وهكذا تظهر آثار الأسماء الحسنى من خلال هذه القصص. قال تكرار القصص ومن أكثر القصص التي تكررت إن لم تكن أكثر قصة تكررت قصة موسى مع فرعون وقصة موسى مع بني إسرائيل. من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف، ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. ومن الحكمة في هذا التكرار أولا بيان أهمية تلك القصة لأن تكرارها يدل على العناية بها، ثانيا توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس، ثالثا مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا فيما أتى من القصص في السور المكية والعكس فيما أتى في السور المدنية. رابعا بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال. وخامسا ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض، متنوعة ذات تفاصيل كثيرة بدون تناقض، وأيضا تأتي مختلفة في الصيغة، هذا يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أسلم بعض الكفار، هم يعرفون أشياء من الماضي وبما عندهم من بعض الأخبار، فلما يرى هذه التفاصيل الكثيرة في القرآن يعلم بأنه حق، لأنه يطابق بعض ما عنده يزيد عليه، مثل قصة يوسف هذه ما عندهم مثلها النصارى ولا اليهود، التفاصيل في كتب المقدس في كتبهم التي حرفوها ما عندهم مثلها إطلاقا. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. والقصص التي تتعارض في الظاهر لا تتعارض عند اللبيب، يمكن أن يجمع بينها كما تقدم في أوجه الجمع. طبعا هذا كلام رحمه الله في مسألة التكرار يقودنا إلى تكرار القصص، يقودنا إلى موضوع التكرار عموما. وموضوع التكرار عموما في القرآن فيه بعض الفوائد، فمن ذلك أن بعض الناس فعلا استغربوا من التكرار، بل بعضهم جعله مطعنا وقال يعني ما الفائدة ونحو ذلك، بل وصل الأمر ببعض السخفاء إلى أنه وضع مختصر للقرآن، قال مختصر ليش؟ ويأتي إلى سورة الرحمن فيقول خلاص نحذف المكرر نحط واحد مرة واحدة، بأي آلاء ربكم تكذبان، خلاص نجي على مثلا سورة السور التي فيها يقول قصة موسى نحذف، خلاص ناخذ قصة السحرة مرة ونحذف الباقي، وهكذا. في فهذا الضال ما عرف ما هي فوائد التكرار في القرآن. والتكرار لا شك أنه يدل على فوائد، والتأسيس مقدم على التوكيد. يعني لو واحد قال لزوجتي أنت طالق أنت طالق أنت طالق، جاء واحد قال هذا تكرار غير مفيد، خلاص أنت طالق مرة واحدة والثاني هذا ما له فائدة، ماذا يقال عنه؟ لو واحد قال هذا اللي يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا خلاص أنت طالق مرة واحدة، والثانية والثالثة نفس الشيء، نفس الأولى ما لها أي تأثير ولا عبرة ولا فائدة، كيف ما لها؟ هذه مبني عليها أشياء، تنبني عليها أمور عظيمة، تنبني عليها مصيبة كبيرة يمكن أن تنزل بهذا، فيكون في فرق كبير بين أنت طالق مرة وأنت طالق ثلاث مرات، فرق كبير جدا في العدة وعودة المرأة إليه والأحكام والنفقة وأشياء كثيرة. ولذلك قال العلماء التأسيس أولى من التوكيد، يعني أنه إذا تكررت قضية فكون المرة الثانية لها معنى والثالثة لها معنى آخر ودلالة أخرى أولى من أن تقول هذا مجرد توكيد، مع أن التوكيد فائدة لكن أن له معنى جديدا هذا تلاحظه، إنك لن تستطيع معي ما صبر وتستطيع، ما هو تكرار بدون فائدة، له فوائد تربوية وغير ذلك. ولو قال واحد مثلا فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه تكررت في سورة الرحمن في أكثر من 30 مرة، ما معنى ذلك؟ والحق أن هذا هذه العبارة كل واحدة تتعلق بما قبلها، فهو يعدد النعم على عباده، وكل نعمة يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذا من البلاغة العظيمة، أن كل ما أتى بشيء من النعم أتى بنعمة يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيكون هذا أبلغ في العرض والإلقاء عليهم. ثم النعمة الثانية فيقال فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم النعمة الثالثة وهكذا. حتى في سورة المرسلات ويل يومئذ المكذبين 10 مرات، فإنه يذكر قصص مختلفة وأمورا مختلفة، التفاصيل مختلفة في يوم القيامة مثلا، ثم يقول لهم ويل يومئذ المكذبين، يعني المكذبين بهذا الخبر الجديد، المكذبين بهذه التفصيلات الجديدة، المكذبين بهذه الأخبار الجديدة، فإنه يأتي لهم بتفاصيل وأخبار وأشياء جديدة في كل مرة يقول لهم فيها فويل بعدها، يقول بعدها فويل يومئذ المكذبين. فويل يومئذ للمكذب بهذه القصة، ويل يومئذ المكذب بهذا الخبر، ويل يومئذ المكذب بهذا العقوبة ونحو ذلك. وكل قصة مغايرة لصاحبتها، فهذا وعيد لمن كذب بهذا ولبهذا وهذا. مثلا سورة الشعراء إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، تكررت هذه 8 مرات، كل مرة عقب قصة، فالإشارة في كل واحدة إلى تلك القصة المذكورة وما اشتملت عليه من الآيات والعبر. ولم يقع في كتاب الله تعالى تكرار بين متجاورين، تكرار بين متجاورين. وحتى لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم في فرق بين الرحمن والرحيم، وليس مجرد تكرار، والذي يظن مجرد تكرار مسكين من جهله. وحتى تكرر بسم الله الرحمن الرحيم في القرآن له فائدة، فصل بين السور، نعرف أن هذه نهاية سورة وهذه بداية سورة جديدة، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك قد يكون التكرار للتأكيد على معنى كبير جدا، وتجده في غالبا هناك مغايرة بين الألفاظ واختلاف ولو يسير. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم. إذن ولا أنا عابد ما عبدتم، يمكن واحد يقول هو تكرار لقوله لا أعبد ما تعبدون، لكن غاير بين الألفاظ وهناك اختلاف في المعاني. وأحيانا يكون للتأكيد على حقيقة عظيمة، وأنت إذا أردت أن توصي ولدك بشيء وتخشى أن يفعل خلافه مثلا، تعيد عليه الكلام 3 مرات، فليجي واحد يقول لا تعد، ترى تعيد أو لا تعيد نفسك، لا، الإعادة ترسخ في ذهني أشياء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولو أن رجلا من بني آدم له علم أو حكمة أو خطبة أو قصيدة أو مصنف، فهذب ألفاظ ذلك وأتى فيه بمثل هذا التغاير لعلم أنه قصد في ذلك حكمة، وأنه لم يخالف بين الألفاظ مع اتحاد المعنى سدى، فكيف بكلام رب العالمين وأحكم الحاكمين، لا سيما وقد قال فيه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا قوله لا أعبد ما تعبدون، ثم قال وما أنا عابد ما عبدتم، ولا أنا عابد ما عبدتم، في فرق الفعل المضارع في اللغة يتناول الزمن الدائم سوى الماضي، فيعم الحاضر والمستقبل. فقوله لا أعبد، أعبد هذا فعل ماضي ولا مضارع؟ مضارع، فيتناول نفي عبادة معبودات الكفار في الزمن الحاضر والزمن ليش؟ المستقبل. لكن قوله سبحانه وتعالى ولا أنا عابد ما عبدتم، عابد في الماضي، لا أنا عبدت ما أنتم تعبدون، ولا سأعبد، ولا أعبد الآن، ولست سأعبدها في المستقبل. اكتمل التعبير عن العبادة في الجنة كل الأزمان. وكذلك قال: والنفي بهذه الجملة أعم من النفي بالأولى، فإنه قال: ولا أنا عابد ما عبدتم بصيغة الماضي، فهو يتناول ما عبدوه في الزمن الماضي، لأن المشركين يعبدون آلهة شتى، وليس معبودهم في كل وقت هو المعبود في الوقت الآخر، كما أن كل طائفة لها معبود سوى معبود الطائفة الأخرى. فقوله ولا أنا عابد ما عبدتم براء من كل ما عبدوه في الأزمنة الماضية، ولا أنا عابد ما عبدتم في الماضي، كما تبرأ أولا مما عبدوه في الحال والاستقبال، فتضمنت الجملتان البراء من كل ما يعبده المشركون والكافرون في كل زمان ماض وحاضر ومستقبل. فإذا لا يظن أن هذا التكرار بلا فائدة، بل فيه فوائد عظيمة لمن تأمله. ثم العرب تكرر أحيانا الشيء إذا كان بلفظ الاستفهام استبعادا له. فلو جاء واحد مثلا إلى شخص منغمس في الدنيا، قال: أنت تجاهد؟ بالله عليك أنت تجاهد؟ بالله عليك أنت وجهك وجه جهاد أنت؟ فهذا التكرار بالاستفهام هذا ما هو فقط يعني بدون فائدة، لأن التكرار أفاد الاستبعاد، أفاد الاستبعاد. أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ فقوله أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون تكرار، لكن للاستبعاد عندهم عند الكفار يستبعدون البعث. وأحيانا يكون التكرير يدل على الاعتناء، العناية بهذه القصة ما فيها من الأشياء العظيمة. كذلك أحيانا نجد إعادة لأشياء من نعيم الجنة تأكيدا على عظمه أو عذاب النار، وفي الغالب تجد تغاير في اللفظ يفيد فوائد زيادة، فوائد زيادة. ومثلا قوله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ثم قال كلا سوف تعلمون، تكررت كلا سوف تعلمون. طيب ما هي الفائدة؟ ألهاكم التكاثر بالأموال والأولاد عن الاستعداد إلى المعاد حتى بلغتم الموت وذهبتم إلى المقبرة محمولين، زرتم المقابر يعني محمولين للدفن. كلا، كلا هذه زجر عن ماذا؟ هو حرف زجر، زجر عن أي شيء؟ الاستكثار الأموال والأولاد زجر لهم عن الاستكثار الذي يلي، مو عن الاستكثار عموما، لا، زجر عن الاستكثار الذي يلهي. ثم هددهم بقوله سوف تعلمون، ثم أكد الزجر الأول بكلا الثانية، ثم أكد التهديد بسوف تعلمون، ثم أكد الزجر بكلا، فزجرهم ثلاث مرات للاهتمام بهذه القضية التي يتعود عليها الناس ولا ينتبهون، التكاثر، ويمضون على هذا. وهكذا تجد في سورة عمة. ثم أحيانا النكرة إذا تكررت في اللغة في السياق تدل على التعدد بخلاف المعرفة. ألست ترى أن قوله مثلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لو قالوا هذا التكرار نقول فيه فوائد عظيمة التكرار هذا. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، العسر معرفة ولا نكرة؟ معرفة، فيها أل التعريف، يسر معرفة ولا نكرة؟ نكرة. فقال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذا فيه فائدة عظيمة، وهو أن العسر الأول معه يسر، والعسر المذكور ثانيا هو المذكور أولا، لأنه معرف بأل التعريف فهو واحد معروف ما يتغير العسر، لكن يسر النكرة الثانية غير اليسر الأول، لأن القاعدة تقول تكرار النكرة يفيد التعدد. فإذا لن يغلب عسر يسرين. اليسر أكثر من العسر. وهكذا في أشياء كثيرة تدل على أن التكرار فيه فوائد عظيمة نفيسة، لكن من الذي يفقه هذا؟ أولو الألباب. أما الناس الهمل يمر بالتكرار ولا يعرف لا ما، مثل البعير لا يعرف لماذا عقلوه أهله، لماذا عقله أهله، ولماذا أطلقوه عنده نفس هذه مثل هذه. ونكمل الكلام بمشيئة الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.